ممنون، تفضلوا تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني الجرحى، أخوات الجريحات، السادة العلماء، السادة النواب، الأهل الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وكالعادة أرحب بكم جميعا في هذا اليوم العزيز والمبارك، وفي هذه الذكرى العطرة والطيبة في مدينة بعلبك، في مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، في الضاحية الجنوبية في مجمع الإمام المجتبى عليه السلام، وفي حسينية النبطية، وفي حسينية حنواي. أبارك لكم أيضا هذه الأيام الشعبانية الحافلة بالأعياد وبالذكريات وبالمناسبات وبمعاني ومفاهيم الجهاد والتضحية والصبر على الجراح وعلى الأسر، والمفعمة بالأمل الآتي مع المهدي عليه السلام، ذكرى ولادات رجال عظام وكبار من قادتنا وأئمتنا عليهم السلام، ذكرى ولادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ذكرى ولادة سيد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، ذكرى ولادة القائد البطل الجريح المقدام أبي الفضل العباس عليه السلام، وذكرى ولادة الأمل الموعود والمنشود مولانا صاحب الزمان الحجة ابن الحسن المهدي عليه السلام، وأرواحنا له الفداء. وجرت العادة، يعني فيما تبانينا عليه، أن يكون يوم ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام يوما للجريح المقاوم، بما كان يمثله العباس وما يرمز إليه من مجاهد أو عن مجاهد مقاوم مخلص نقي صفي مقدام شجاع ومصمم وعازم لا حد لعزمه، ومطيع لإمامه، ومقاتل بين يديه، وحامل لرايته، والجريح الذي لم تسقطه جراحه ولم تدفعه إلى الوقوف في مكانه، بل تقدم رغم الجراح مصرا نحو الهدف وإلى الشهادة. هنيئا ومبارك لإخواني الجرحى وأخوات الجريحات ولعائلاتهم الشريفة، لآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم، ولهم هم بالدرجة الأولى هذا اليوم وهذا العنوان وهذا الرمز. كالعادة أنا بعمل فهرس عند ثلاث عناوين بدي أحكي فيهم بالوقت المتاح. العنوان الأول، يعني أنا بدي أقلبها عادة، بحكي بالأول عن المناسبة بعدين بروح على الوضع السياسي، لكن تسهيلا على وسائل الإعلام هحكي أولا بالوضع العام، مقاربة يعني استكمال للمقاربات حول الوضع العام بالمنطقة. العنوان الثاني، لابد من وقفة مع الانتخابات البلدية التي هي شاغل البلد من أقصاه إلى أقصاه. والمقطع الثالث يعني بالجرحى والمناسبة ومسؤولياتنا ومسؤولياتنا المشتركة. نحن متفقين مع الإخوة بقناة المنار أنه الخطاب يبث بالكامل، لأنه كل اللي بدي أحكيه مع الجرحى ما في شيء خاص، ومفترض أنه يكون ضمن الوقت المتاح إن شاء الله. بالنسبة لبقية وسائل الإعلام بيحبوا يكتفوا بالعنوانين السياسيين على كل حال هن مشكورين، بحبوا يكملوا معنا كمان مشكورين. بالعنوان الأول هاي الأيام، ويمكن طبيعة الحفل معني بهذه المناسبة، لأننا بين يدي الجرحى المقاومين والمجاهدين الذين قاتلوا المشروع الصهيوني على مدى عشرات السنين، واليوم يقاتلون المشروع الجديد المشابه تماما للمشروع الصهيوني، وقدموا الشهداء وقدموا الجراح وتحملوا وصبروا. في مثل هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نذكر الجميع بما يسمى بيوم النكبة أو يوم النكبة، اللي طبعا مبين عم ينسى، يعني مثل ما كل شيء له علاقة بفلسطين، كل شيء له علاقة بالصراع مع العدو الإسرائيلي، بعد في بعض الجهات بالعالم العربي والعالم الإسلامي، بعض الدول، بعض الحركات تذكر بهذا، ولكن كما هو مخطط منذ عشرات السنين دفع الأمة إلى النسيان وإلى القبول بالأمر الواقع. في مثل هذه الأيام 1948 كانت النكبة الكبرى التي حلت بفلسطين وبشعب فلسطين وبشعوب المنطقة كلها، ومهدت للسيطرة لاحقا على المقدسات الإسلامية والفلسطينية في 67. وفي تلك الأيام، يعني في مثل هذه الأيام سنة 1948، مئات آلاف الفلسطينيين هجروا من أرضهم وبيوتهم وقراهم، الآلاف فوق 10,000 شهيد فلسطيني قتلوا في المجازر وفي المواجهات وفي الاعتداءات الصهيونية، 20 مدينة و400 بلدة فلسطينية تم السيطرة عليها من قبل الصهاينة، والجزء الأكبر من أرض فلسطين التاريخية، وما زالت هذه المعاناة قائمة، وما زالت نتائج وآثار هذه النكبة ضاربة في الأمة، في وجدانها، في أمنها، في أمانها، في كرامتها، في شرفها، في عرضها، في استقرارها، في مستقبلها، في رخائها. وما زالت الأمة كلها تعاني من آثار تلك النكبة، وموقف الأمة في تلك المرحلة وما نتج عنها من تداعيات. طبعا الإنجليز هم الذين جاءوا بالعصابات، الإنجليز ومن خلفهم الغرب، جاءوا بالعصابات الصهيونية الإرهابية وبالإرهاب وبالهمجية وبالوحشية، أقاموا الكيان الإسرائيلي ودمروا شعبا بكامله ووضعوا منطقة بكاملها على حافة دمار من أجل المشروع الاستعماري البريطاني الغربي في السيطرة على كل منطقتنا انطلاقا من فلسطين. وهذا حصل، وسريعا ما اعترفت بريطانيا والغرب بدولة إسرائيل، وتجاهلت الشعب الفلسطيني اللي صار له عشرات السنين يناضل ويقاتل ويجاهد حتى يعترف العالم به أو بحقوقه، فضلا أن يمكنه من العودة إلى أرضه. في السنوات الأخيرة هناك مشروع مشابه وأداء مشابه ونكبة مشابهة تجري الآن في منطقتنا بإدارة وتخطيط من وارث بريطانيا في المنطقة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. كما جاءت بريطانيا بالمنظمات الإرهابية الصهيونية وأحدثت نكبة فلسطين وتحققت النكبة، الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الإقليميون كما سأذكر بعض الشواهد الآن، جاءوا بمنظمات إرهابية تكفيرية متوحشة إلى منطقتنا من أجل تدمير بقية روح المقاومة وإرادة المقاومة وعنوان المقاومة ووجود المقاومة في بقية حكوماتنا وشعوبنا وأحزابنا وحركاتنا. وهذا ما الآن سأذكر شواهده كما قلت. ولكن هناك فارق كبير بين نكبة 1948 وبين النكبة التي يراد لها أن تحل بنا. الفارق الأساسي أنه في هذا الزمن هناك رجال ونساء ودول وحكومات وجيوش وشعوب وأحزاب وحركات وتيارات في المنطقة وفي الأمة حية وقوية وذات وعي وبصيرة ومصممة على إسقاط المشروع الأمريكي من خلال إسقاط كل أدواته، ليس كما نجح المشروع البريطاني وتمكنت أدواته من السيطرة على فلسطين وعلى المنطقة. هذا فارق جوهري بين النكبة الحالية والنكبة السابقة. وجراحكم وشهداؤكم هي الشاهد على هذه الحقيقة التي أذكرها الآن. من الأخبار الجديدة لهذه الهجمة الشرسة هو ما جرى أمس في بغداد، المجازر المهولة التي ارتكبها داعش في مدينة الصدر وفي أحياء عديدة من بغداد، والتي ذهب ضحيتها ما يقارب 100 شهيد ومئات الجرحى. وداعش بكل افتخار يتبنى قتل الرجال والنساء والأطفال في الأحياء وفي المدن. هذا داعش اللي هلا كمان حنحكي عنه بعد شوي، الذي يهزم في الجبهات فينتقم من الناس العاديين في الأحياء وفي القرى وفي المدن. هكذا في العراق، عندما يهزم في الجبهات يفجر في الأحياء في بغداد. وهكذا في سوريا، عندما يهزم في تدمر يفجر في دمشق عند السيدة زينب. وهكذا في لبنان، عندما يهزم في السلسلة الشرقية وفي القلمون وفي جرود عرسال يفجر في برج البراجنة، لأن هذه حقيقته وطبيعته. طيب خلينا نجي بس، أنا يعني الفكرة اللي بدي أقدمها بهذا العنوان أنه بعض الناس لما سمحت السيد القائد الله يحفظه وكثير من المسؤولين والعلماء والقادة السياسيين في المنطقة وفي العالم العربي والإسلامي بيجوا بحملوا أمريكا المسؤولية، بيطلعوا ناس بيقولوا يا أخي شو خاص أمريكا؟ أمريكا يعني هو الحركات إسلامية جهادية ومتشددة وبعضها تكفيري، يعني هو عن جد بيقاتلوا عند الأمريكان وبيخدموا مصالح الأمريكان ومشيانين بمشروع الأمريكان؟ ليش ممكن الأمريكان يتعاونوا ويشتغلوا مع حركات من هذه النوعية وتحمل هذا الفكر وهذه الماهية؟ يعني في ناس أنه مستغربين هذا الاتهام وهذا الموضوع. طيب اثنين، السؤال الثاني أنه طيب شو الدليل أنتم تدعون ذلك؟ أمريكا لا ما لها خصة لا بداعش ولا بالنصرة ولا بالقاعدة، وكل الوضع اللي صاير الآن هو خارج عن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالعكس أمريكا هي الحل وهي الضمان وهي الأمان وهي السلام وهي وهي. هون في مشكلة بالوعي، في مشكلة بالبصيرة، في مشكلة بالثقافة السياسية، في مشكلة بالفهم، في المشكلة في فهم العدو وتشخيص العدو وأدوات العدو وأهداف العدو ومشروع العدو. هذا ما نحتاج دائما إلى أن نتحدث عنه. منجيب شاهد قديم وشاهد جديد. الشاهد القديم طبعا الشهادة تبعه مش قديمة، بال2009 السيدة هيلاري كلينتون، هذا النص اللي حانقله هلأ موجود صورة وصوت، ممكن المنار خلال الأيام المقبلة ترجموه بدقة يحطوه على التلفزيون كل الناس يسمعوه، هذا موجود على الانترنت على المواقع، يعني مش معلومات خاصة، مقابلات مع تلفزيونات عالمية. عندما كانت وزيرة الخارجية كانت عم تدلي بشهادة، شهادة طويلة، أنا بدي أخذ هالمقطع أمام لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي في 25/8/2009. بتتذكروا دائما الإسرائيليين كانوا يتمسخروا علينا نحن العرب ويقولوا هو العرب ما بيقروا لا كتب ولا بيقروا أخبار ولا بيقروا تحاليل ولذلك فينا نغلبهم. بعدين لما بيحكوا عن تجربة المقاومة بلبنان بيشهدوا لهذه المقاومة أنها كانت تقرأ. طيب كلينتون طبعا عم تحكي عن المصيبة اللي حالي كانت بلشت تبين وبدايات جديدة لهذا النوع من الحركات. بتقول للنواب الأمريكيين دعونا نتذكر أن الناس الذين نحاربهم اليوم لأنه كان عندهم مشكلة مع القاعدة مولناهم منذ 20 سنة. عنا 2 من الإخوان ترجموا، واحد ترجم مولناهم، واحد ترجم أوجدناهم. هلا بناء على القولين اللي تفرق بيناتهم على كل حال. مولناهم منذ 20 سنة وفعلنا ذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي اجت جابت هول الجماعات ومولتهم وفعلنا ذلك لأننا كنا عالقين في معركة مع الاتحاد السوفيتي. لأن الاتحاد السوفيتي قام بغزو أفغانستان ولم نكن نحب أن نراهم يسيطرون على آسيا الوسطى. طيب بدنا نقاتلهم علقانين مع السوفيت شو بدنا نعمل؟ ذهبنا للعمل وكان رئيس ريغن بالشراكة مع الكونغرس الأمريكي قالوا واتفقوا لنجند هؤلاء المجاهدين الموجودين بالعالم الإسلامي اللي طبعا ما كانوا عم بيقاتلوا إسرائيل ولا لهم شغل بإسرائيل أبدا. تقول كلينتون لنجند هؤلاء المجاهدين بالتعاون مع المخابرات الباكستانية والجيش الباكستاني ونجلب البعض من السعودية ومن أماكن أخرى ممن يحملون الفكر الوهابي أو النسخة الوهابية من الإسلام. تبهوا يعني هن رايحين فهمانين مين هي الجماعات اللي جايبينها ليقاتلوها وسلحوها ودربوها ويقاتلوا فيها السوفيات. مين هؤلاء الذين يحملون الفكر الوهابي أو النسخة هي بتعبر النسخة الوهابية من الإسلام لنقاتل الاتحاد السوفيتي. طبعا تعتبر أن هاي تجربة موفقة كانت. لقد تراجع السوفيات وخسروا مليارات الدولارات. يعني الحرب بأفغانستان أثرت على وضعهم الاقتصادي مما أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. لكن هي بتكمل لأنه بعدين لما خلصوا توظيف القاعدة والجماعات الجهادية الوهابية اللي قاتلوا فيها تركوهم أهملوهم. ولكن ما زرعناه هون لازم ناخذ العبرة ومن جديد على الغرب وعلى العالم كله أن يتذكر هذه العبرة. لكن ما زرعناه كان علينا أن نحصده. بعد ذلك تركنا باكستان وأوقفنا التعامل مع الجيش الباكستاني وتركناهم يواجهون نتائج. شو في الآن باكستان؟ منذ 20 سنة شو في باكستان؟ كل يوم أو كل أسبوع تفجير بالمساجد، حتى بالمساجد اللي أئمتها والمصلين فيها سلفيين، وتفجير بالتجمعات الدينية وبالمدن وبالقرى وبالجيش وبالشرطة وبالكنائس. وقبل أسبوعين أسابيع قليلة بتتذكروا في المنتزه الباكستاني اللي قتل فيها واستشهد فيه المئات. وتركناهم يواجهون النتائج. طيب وصاروا عندهم مشكلة، اذهبوا ودبروا أموركم في صواريخ ستينجر التي تركت في أفغانستان بين أيدي هؤلاء وبالألغام المنشورة على الحدود، ونحن الآن ندفع ثمن الوقت الضائع بمحاولة تعويض ما فات. طيب هاي تجربة هن الأمريكان، هاي هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية. هلا واحد بيجي بيقول لي يا مولانا عم تحكي لنا حكي صحفي، في واحد صحفي، يا أخي مش صحفي، وزيرة خارجية الولايات المتحدة عم تحكي هيك لما كانت وزيرة خارجية، والآن هي مرشحة قوية للرئاسة الأمريكية. هي عم تقول نحن الأمريكان لأنه كنا علقانين مع السوفيات، طيب كيف بدنا نقاتل السوفيات؟ طلع معانا نجيب هذا هؤلاء المجاهدين الذين بتعبيره هي الذين يحملون الفكر الوهابي ومولناهم ودوبناهم صلحناهم بالتعاون مع الجيش الباكستاني والمخابرات الباكستانية، وقتلنا فيهم قاتلنا بهم السوفيت، وصلنا للنتيجة وألحقنا الهزيمة بالسوفيت. لكن بعدين دفعنا ثمن تبنينا لهذه الجماعات. إذن صار بالتاريخ، التاريخ القريب المعاصر، عم نحكي عن السبعينات والثمانينات، ما عم نحكي عن 100 سنة، كنا كليتنا شباب وفايقين ومنتذكر هاي الأحداث. اليوم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والغرب عندهم مشكلة بالمنطقة، مش الاتحاد السوفيتي، عندهم مشكلة بالمنطقة اسمها محور المقاومة، اسمها الجمهورية الإسلامية في إيران، اسمها الجمهورية العربية السورية، اسمها حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، اسمها التحول الكبير باتجاه خط المقاومة في العراق وفي اليمن، اسمها هذه النهضة واليقظة والصحوة الجديدة التي حصلت في الأمة خلال السنوات القليلة الماضية. كيف بدها تقاتل هذا العدو الجديد؟ شو مشكلة أمريكا والغرب مع هذا العدو الجديد؟ أنه كثير من هؤلاء يصلون أو يصومون أو نسائهم تلبس الحجاب؟ أبدا ما عندهم مشكلة، ما هي السعودية بتصلي وبتصوم وبيلبسوا عبي كمان وبيحجوا وبيعتمروا. مشكلتهم ليس أن تقول أنا مسلم أو مسلمة، مشكلتهم ليس في دينك على المستوى القشري والظاهري، مشكلتهم مع الحكومات والشعوب والأحزاب والتيارات التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشكلتهم مع كل من يرفض الهيمنة الأمريكية على منطقتنا، مشكلتهم مع كل من يريد أن تكون هذه الأمة تستعيد كرامتها وعزتها ومقدساتها وشرفها، مشكلتهم مع كل من يريد أن يكون نفط هذه الأمة للأمة وغازها للأمة وخيراتها للأمة، وليس في خدمة الشركات الكبرى الأمريكية والغربية. مشكلتهم مع كل ما هو ثقافة مقاومة وعنوان مقاومة وروح مقاومة وفكر مقاومة وإرادة مقاومة وقرار مقاومة وفعل مقاومة في الميدان. طيب كيف بدو يقاتلوا هون؟ قاتلوهم بالمباشر فشلوا، قاتلوهم بالمباشر فشلوا ولحقت بهم الهزائم، وقاتلوهم بالمباشر الإسرائيلي في تموز 2006 وفشلوا، وفي فلسطين في غزة وفشلوا. شو بعد فيه؟ العودة إلى النموذج السابق، النموذج اللي قدروا ألحقوا فيه الهزيمة بالاتحاد السوفيتي. هيدا أحسن شيء منجيبه على المنطقة ومنحطه بوجه دول وحكومات وحركات المقاومة وندمر هذا المحور. وقدرة هذا النموذج على التدمير عالية جدا. الإسرائيلي يدمر البنيان والحجر والطرقات والبنى التحتية، يقتلنا ولكن عندما نقتل كما كان يقول الإمام والسيد عباس نعي أكثر فأكثر، يجرحوننا ولكننا من عمق الجراح نصر على مواصلة الطريق كعب الفضل العباس عليه السلام. العدوان الإسرائيلي لم يستطع أن يقتل فينا لا روح ولا ثقافة ولا فكر ولا أولوية المقاومة، ولكن هؤلاء في نظر الغرب والأمريكيين يقدرون على أن يمسوا بالروح بالعقل بالثقافة بالفكر، لأنه سيقاتلك باسم الإسلام وسيقاتلك باسم مكة والمدينة والحرمين الشريفين، وسيقاتلك باسم صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين، وسيقاتلك تحت عناوين الفتنة التي يهرم فيها يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتضيع فيها العقول وتتيه فيها الأحلام. هاي النكبة الكبرى اللي هي أكبر بكتير من نكبة فلسطين، وإذا سمحنا لها أن تنجح كما كنت دائما أقول ستضيع فلسطين وتتحقق أهداف نكبتها. لذلك هم شو عملوا؟ اجوا استفادوا من نفس التجربة، اجوا من أول وجديد، المجاهدين من السعودية ومن دول الخليج ومن اليمن ومن أفغانستان وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكل شيء في استان بالعالم، ومن أوروبا وفرنسا وبريطانيا و و و و جابوهم لعنا لهم، جابوهم على سوريا وجابوهم على العراق. طيب هلا النص الثاني كمان موجود بالصورة والصوت ومقابلة طويلة عريضة مع السي ان ان الأمريكية، مش مع المنار، مع السي ان ان، لجنرال أمريكي متقاعد معروف، هذا جنرال من أهم وأكبر جنرالات الجيوش الأمريكية، اسمه ويسلي كلارك، وهو كان القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في الفترة بين 97 والألفين. هاي المقابلة عاملها مع السي ان ان بثت يوم الجمعة 6/5/2016، يعني جديدة بعد. شو بيقول؟ هو طبعا تسلم مسؤوليات كبيرة في القوات الأمريكية. إن اسمعوا جرحانا، شبابنا، جريحاتنا، إخواننا، أهلنا، اللبنانيين جميعا، شعوب المنطقة جميعا، للي بعده عم بناقشنا ليش طلعتوا على سوريا وليش نزلتوا ليش رحتوا ليش جيتوا ليش موقفكن وليش وليش. يقول بالفم الملآن إن الهدف من داعش، قبل عفوا، بيقول إن واشنطن وحلفائها هم الذين أنشأوا جماعة داعش لمواجهة حزب الله في لبنان. طبعا ليس هو الهدف الوحيد، لكن هو حكي عن هذا الهدف بشكل أساسي، ويقول الهدف من داعش هو تدمير حزب الله، الهدف من داعش هو تدمير حزب الله. وقال بدأنا داعش من خلال التمويل من أصدقائنا وحلفائنا وجهزناه لمحاربة حزب الله. هلا هون الإخوان حط لي بين هلالين الخليجيين، ما بعرف هذه ترجمة ولا توضيح، لكن لما بيطلع بعدين النص المترجم الدقيق على التلفزيون فينا نتأكد. وقال كلارك أنه بعدما تأمن التمويل والدعم من حلفاء الولايات المتحدة فإنها صرفت مئات ملايين الدولارات لتشويه صورة حزب الله ومحاربته ومحاصرته، فالمستهدف الأول هو حزب الله. مضيفا أن واشنطن ساهمت أيضا في تسهيل الحملة الإعلامية الترهيبية لجرائم داعش. يعني هذه التسهيلات اللي الآن المنار بينزل عن القنوات الفضائية وممنوع عن الأقمار الصناعية الأوروبية والأمريكية، وعلى الانترنت وعلى المواقع الإلكترونية بيشطبونا وبيلاحقونا وبيمنعونا، بيمنعوا أسماءنا وصورنا وأخبارنا، ولكن داعش لديها آلاف المواقع التي تبث إلى العالم. الأمريكان اللي عاملين هالتسهيل ليه؟ حتى العالم كله ياخد هاي الصورة البشعة المظلمة القبيحة عن الإسلام، حتى الشعوب المنطقة تنرعب، يعني يمشي رعب أمام داعش. ليه؟ كيف بيذبحوا وبيقتلوا وبيشقوا الصدور وبيعتدوا وبيسبوا وبيدمروا وبيحرقوا وبيجزروا مشان الناس ترتعب وتخاف وتنهار وتهشل وتهاجر وتفل وتخلي المنطقة للي بدهم إياه الأمريكان. طيب إذا الهدف من داعش شو؟ طيب هذا جنرال أمريكي وقائد الحلف الأطلسي من كبار الجنرالات وعلى السي ان ان، مش والله قاعد عم بجامل والله عامل مقابلة مع تلفزيون موالي لمحور المقاومة. طبعا كمان مقابلته طويلة، ممكن الرجوع إلى كامل المقابلة. يعني هو شو عم بيقول؟ عم بيقول الهدف الذي عجزت أمريكا وإسرائيل عن تحقيقه في حرب تموز اللي كان شو؟ تدمير حزب الله، سحق حزب الله،
بحسب تعبير أمراء آل سعود، الآن جاءوا بداعش لتنجز ما عجزت عنه إسرائيل. وأنا أقول لكم هم يريدون من داعش ليس فقط تدمير حزب الله، داعش أيضا ستكون خطر في المستقبل على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية وعلى حركات المقاومة في فلسطين. جيء بداعش لتقاتل الجمهورية الإسلامية في إيران، لتقاتل التحول في العراق، لتقاتل النظام المقاوم في سوريا. وجابوا داعش حطوها بالعراق وبسوريا وحطوها بأفغانستان. يا جماعة بأفغانستان صار انشقاق، صار في داعش وطالبان، يريدون لداعش أن تكون على حدود إيران الشرقية وعلى حدود إيران الغربية وفي داخل إيران إن استطاعوا، والنظام السعودي الآن يعمل على ذلك، وفي داخل العراق وفي داخل سوريا، ودفعوا بهم إلى لبنان، إلى القلمون، إلى السلسلة الشرقية، إلى جرود عرسال. كانوا يريدونهم أن يمتدوا إلى عرسال وصولا إلى شواطئ البحر. ما هو الهدف؟ إذن هذا لنزداد بصيرة، لنزداد معرفة، لنعرف أي خطر أي تهديد واجهناه خلال هذه السنوات، ولنكون على بينة من أمرنا. إذن هذا الجنرال بيحكي عن شغلتين مهمين عم يشتغلون الأمريكان لتدمير حزب الله. طبعا الأمريكان لمصلحة مين؟ لمصلحة إسرائيل، لمصلحة مشروعهم وهيمنتهم وسيطرتهم واحتلالهم في المنطقة. الأمريكان اليوم نعم عندهم مشكلة بتبلش من اليمن، هذا اليمن الذي أثبت وتحول بشكل قوي وفاعل، تحول إلى قوة حقيقية، يقول الموت لإسرائيل ويتطلع إلى فلسطين وإلى نصرة الشعب الفلسطيني وطرد القوات المحتلة الأمريكية من اليمن، والآن هي تعود بحجة داعش. والشعب العراقي الذي قاوم بالبندقية وبالسياسة وأخرج القوات الأمريكية من العراق، وها هي القوات الأمريكية تعود إلى العراق بحجة داعش. وسوريا التي كانت عصية في زمن الأسد والأسد على الإرادة الأمريكية، ها هي أمريكا تحضر أو تخطط للعودة إلى سوريا ولو بالقرار السياسي أو من خلال مئات الجنود والضباط الذين أرسلتهم إلى شمال سوريا بحجة داعش. إذن داعش هي الوسيلة التي تستخدم لخدمة الأهداف الأمريكية، لتدمير عدو أمريكا وإسرائيل ولتحقيق أهداف أمريكا بالعودة العسكرية المباشرة، بالسيطرة، بالهيمنة، بإخضاع الجميع، بالقضاء على أي إمكانية مقاومة في المنطقة. بالعودة إلى الجنرال الأمريكي، سؤال شغلتين. واحد، جابوا لكم داعش. طبعا داعش مو مقصود بس داعش، داعش والنصرة لأنهم كانوا واحد، بعدين اختلفوا على الزعامة والأمرة والخلافة. واثنين، تشويه صورة حزب الله، محاصرة حزب الله من أجل تدميره. ونحن إن شاء الله عصيون. هلا بختم بهذا المقطع بهذا العنوان. إذن هذا اللي نفهمه. أنا اللي بدي أقوله للمسلمين بهاي النقطة، سنة وشيعة، ما يجري في المنطقة أيها المسلمون جميعا ليست معركة شيعة وسنة، هن بيحاولوا يعطوها الطابع المذهبي والطائفي، ليست معركة المسلمين فيما بينهم على الإطلاق. ما يجري في المنطقة طيب للتصحيح، وصلك هذا اللي قلت لكم اياه ب 17 شباط 2015، فرق التاريخ 17 شباط 2015، فاقتضى التنويه والدقة. المشكلة ليست مشكلة شيعية سنية، في جماعات كما جيء بها إلى أفغانستان لقتال السوفيات، جيء بها إلى قتال محور المقاومة الآن وتدمير روح الصحوة. سموها صحوة إسلامية، سموها ربيع عربي، سموها انتفاضات شعبية، راح كل شيء بالمنطقة، راح كل شيء، دمر كل شيء بالمنطقة. لم تعد الآن الأولوية في المنطقة لا أولوية إصلاح ولا ديمقراطية ولا انتخابات ولا تغيير، الأولوية صارت أولوية مقاومة ومحاربة الإرهاب، أي إرهاب الذي جاءوا هم به وفرضوه على كل شعوب منطقتنا، على كل عالمنا العربي والإسلامي. والمسلمون يجب أن لا يخدعوا بكل هذه الشعارات والعناوين والرايات السوداء ولا إله إلا الله محمد رسول الله واللحى الطويلة، لأن هؤلاء مسخرون ومدارون ومجهزون ومسهلون من قبل الإدارة الأمريكية والغرب. وأقول المسيحيين خصوصا المسيحيين في لبنان في بلاد الشام في العراق في الشرق، شوفوا هاي أمريكا، هل بعضكم ما زال يراهن عليها وأنه هي بتشكل ضمانة وأمن وأمان وسلام ومرجع وحماية؟ أمريكا هاي لتخدم مصالحها ما بتفرق معها. عندما قررت أن تلحق الهزيمة بالسوفييت جابت هؤلاء إلى أفغانستان وما فرقت معها شو بيصير بأهل باكستان وبأهل أفغانستان وبأهل المنطقة كلها، شو بيصير لاحقا حتى بشعب الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول كله بيتوظف، كله بيتوظف، حتى 11 أيلول هن وظفوا جورج بوش. هؤلاء من أجل مشاريعهم في المنطقة وهيمنتهم على المنطقة وحمايتهم لإسرائيل ما سألين لا عن مسيحيين ولا عن مسلمين، وهؤلاء المسيحيون دفعوا الثمن في العراق في سوريا، كادوا أن يدفعوا الثمن في لبنان، دفعوا الثمن في باكستان وفي أفغانستان وفي أماكن كثيرة في العالم. والآن الغرب نفسه بدأ يدفع الثمن في باريس وفي بروكسل وفي أماكن أخرى، وسيدفع الثمن بالتأكيد سيدفع الثمن. لذلك نحن يجب أن نكون جميعا على بصيرة من حقيقة الصراع القائم، ما يجري في المنطقة في سوريا في العراق هنا، المعركة القائمة مع داعش وجبهة النصرة وملحقاتهما، ليست معركة إصلاحات ولا ديمقراطية ولا انتخابات ولا حقوق إنسان ولا سيادة ولا حرية ولا كرامة ولا إسلام ولا دين ولا قرآن ولا مقدسات، هي معركة مع الجماعات المتوحشة التي جاءت بها أمريكا والغرب لتدمر بها ومن خلالها محور المقاومة. ومحور المقاومة هذا منذ اليوم الأول كان يفهم حقيقة المعركة وأخذ قراره بالمواجهة والصمود بعيدا عن كل المثبطين والمخذلين والتائهين والغافلين والمغفلين والجهلة والعميان، عميان العيون وعميان البصائر. وذهب شباب وشبان ورجال وجنود ومجاهدو جيوش ومقاومين وحضروا في الميادين وقاتلوا واحتضنهم احتضنتهم شعوبهم وبيئاتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية وصمدوا، وها هم يلحقون الهزيمة حتى الآن. هذا المشروع مهزوم حتى هذه اللحظة، هو مهزوم، لم يستطع أن يحقق أهدافه لا في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في إيران، وإن شاء الله لن يستطيع أن يحقق أهدافه. ليه؟ لأنه في رجال، في أنتو، هذه الوجوه المباركة الشجاعة المصممة الصابرة المتوكلة على الله، هذه العقول والقلوب ذات البصيرة والوعي والفهم والإدراك، وهذه الإرادات وهذه العزائم. ونحن جميعا تحملنا هذه المسؤولية وسنبقى نتحمل هذه المسؤولية. اليوم جراحكم في يوم الجريح المقاوم أيها الإخوة والأخوات هي شهادة لكم في الدنيا والآخرة، وشهادة لمقاومتكم ولمسيرتكم ولبلدكم ولشعبكم أنكم كنتم دائما في الساحات وما زلتم في الساحات في مواجهة المشروع الإسرائيلي وفي مواجهة المشروع الأمريكي بالأدوات التكفيرية الإرهابية، وأنكم من خلال بقية إخوانكم الذين ما زالوا يملؤون الساحات ستواجهون طالما هناك تهديد وخطر على كرامة هذه الأمة وشرف هذه الأمة ومقدسات هذه الأمة وخيرات هذه الأمة وقرار هذه الأمة وسيادة هذه الأمة. هذا بالعنوان الأول. طبعا اللي عنده تردد مفتروح يفتش، أنا بنصح جيبوا هاي المقابلة كلها لأنه في تفصيل طويل مع كلينتون. طبعا بالمناسبة في كتير الآن مسؤولين أمريكيين بالمخابرات وبالجيش الأمريكي وفي أوروبيين وغربيين وزراء خارجية سابقين الآن كتر الحكي بأمريكا وبأوروبا سواء بالموضوع السعودي بالموضوع الإرهابي بموضوع هاي التنظيمات. مفيد جدا أنه هذا الموضوع يتابع. طبعا وسائل الإعلام العربية في العالم العربي المسيطر عليها بالمال السعودي والخليجي لن تسمح بأن تنتقل هذه الشهادات وهذه الاعترافات وهذه القرارات من قبل هؤلاء المسؤولين الأمريكيين والغربيين الكبار سواء كانوا سياسيين أو دبلوماسيين أو عسكريين أو أمنيين، ولكن نحن معنيون جميعا أن نتابع نشوف هو اللي عم بيقاتلنا شو عم بيقول شو عمل شو سوى وأنا مغلط، لأنه بلش يكتشفوا أنه السحر بدأ ينقلب على الساحر. طيب العنوان الثاني، عنوان الثاني هلا باعتباره طبعا اخواننا الجرحى واخواتنا وكل الحضور معني بهذا الاستحاء الموجود بالبلد ومن خلالكم ايضا اخاطب الرأي العام والمشاهدين باعتبار هذا الاستحاء ما زال قائما، يعني عندنا هذا الاحد والاحد اللي بعده والاحد اللي بعده كلبنانيين بشكل عام. بالعنوان الثاني بحب اقول ما يلي: اولا الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد له على مننه وفضله، أنجزت المرحلة الأولى من الانتخابات في محافظات بيروت والبقاع ومحافظة بعلبك الهرمي بنجاح وسلامة وأمن. الشكر لكل القيمين على إنجاح هذه المرحلة من الإدارات الرسمية والقوى الأمنية والعسكرية والتعاون الشعبي والحزبي المسؤول، ونأمل أن يستمر الحال هكذا في بقية المراحل. باعتبار نحن خضنا الانتخابات بالبقاع البلدية للمخاتير بحستاني، من واجبي أن أتوجه أن أخص بالشكر وأتوجه بالشكر إلى أهلنا المخلصين والصادقين والطيبين في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع الذين دعموا جميع لوائح الوفاء والتنمية ومكنوها من الفوز في جميع المدن والبلدات التي أعلنت فيها هذه اللوائح. أشكرهم على محبتهم وثقتهم الكبيرة ووفائهم الذي لا نظير له وجهودهم وحضورهم الكبير، وهو المتوقع منهم دائما وهكذا كانوا دائما وهكذا سيبقون إن شاء الله، ويحبطون آمال كل المراهنين والمتربصين. كما أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين أداروا هذه العملية في مختلف مستويات المسؤولية وأظهروا حضورا قويا وتنظيما فعالا ونشاطا كبيرا. يجب أن ألفت له نقاط، يجب أن ألفت عناية الجميع، جميع اللبنانيين وخصوصا أهلنا في البقاع، إلى وجوب استحضار تضحيات الجيش اللبناني ومجاهدي المقاومة وبقية الأصدقاء الذين ساهموا أيضا، الذين كان لهم بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في توفير الفرصة الأمنية المناسبة على بالإقتال الجيش والمقاومة وبالفرصة الأمنية الداخلية كمان قوى الأمن والأمن العام وبقية الأجهزة الأمنية، كان لهم الفضل بعد الله تعالى في توفير الفرصة الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات في البقاع وبهذا الحضور، لأنه أعلى نسبة لهلأ بالمرحلة الأولى كانت بمحافظة بعلبك الهرمل. تضحيات هؤلاء الجنود وهؤلاء المقاومين، الشهداء، الجرحى، المرابطون على طول الحدود الذين ألحقوا الهزيمة النكراء وطردوا هذه الجماعات التكفيرية من أغلب هذه المناطق وصلوها داخل أراضي السويرية وحاصروهم في بعض مناطق جرود عرسال، هذه التضحيات هي التي أعطت هذا المستوى من الأمن والأمان ومكن من إجراء هذه المرحلة. هذا الأمر يجب أن ينوه وأن يشكر وأن يذكر. نقطة اللي بعدها، مثل ما صار بالمرحلة الأولى كمان نفس الحكي منقوله لبقية المراحل. بطبيعة الحال لما بيكون في انتخابات بلدية بدها تركب لوائح، وممكن اللي تركب اللوائح مقابلة للوائحك ممكن يكونوا بالخط السياسي العام معك، يمكن يكونوا أصحابك وحبايبك وأصدقائك، يمكن يكونوا منك أيضا بس مش مقتنعين بشكل أو بآخر من جمهورك. نحن بهذه النقطة منحب نقول الذين كانوا في لوائح مواجهة لنا في البقاع أو في لوائح أخرى في المراحل المقبلة، نحن لا نعتبرهم لا أعداء ولا أخصاما، بل هم أهلنا وهم أحباؤنا وأعزاؤنا، وفي الخط السياسي العام كثير منهم هم في هذا الخط العام، ولكن ممكن عندهم أناعات أو أفكار أو توجهات معينة أو إرادة مختلفة. على كل حال نحن لا نتعاطى مع أحد على أنه عدو ولا على أنه خصم، إلا من يعتبر نفسه عدواً ويعلن نفسه عدواً وهو موجودين. في حدا هو بيعتبر حاله عدو المقاومة ويعتبر شهداءها في مقاتلة المشروع الأمريكي الجديد يعتبرهم جهنميين، ويعتبر قتل الجماعات التكفيرية شهداء. إذا في حدا هو معلن العداء للمقاومة هو عدو، لكن نحن نعتبر أن كل الناس وكل أهلنا وكل من يختلف معنا سواء في الخيار السياسي أو يختلف معنا في الخيار البلدي أو في الخيار النيابي أو مشاكل، لا، أهلنا وأحبائنا وأعزائنا لازم نتفاهم نحن وياهم، نتعايش نحن وياهم. ولذلك كما ذكرت الأسبوع الماضي من مسؤولية الإخوة والأخوات في كل المناطق أن يبادروا ويباشروا إن شاء الله لوين في تحسس معين، وين في مشكل، وين في جراح، ولأنه مبين فيه يعني الدنيا قايمة قاعدة بالبلد بالانتخابات البلدية، يرجع نعالج الموضوع. هذا الموضوع من هون لست سنين الله كريم ويدرى من يعيش، وأمامنا جميعا تحديات وجودية وتاريخية يجب أن نواجهها بوحدة وبطراس وبقوة موقف. النقطة اللي بعدها أن المجالس البلدية المنتخبة يجب أن تكون وستكون، وبالنسبة لنا نحن حزب الله مطرح ما لنا وجود في المجالس البلدية نتعهد لأهلنا في جميع المدن والقرى بأن المجالس البلدية ستكون في خدمة الجميع، من انتخبها ومن لم ينتخبها، ومن حاربها ومن نافسها. هذه المرحلة انتهت بمجرد إعلان النتائج، هذه أمانة ملقاة على عاتقنا وعلى عاتق حلفائنا وعلى عاتق المجالس البلدية الجديدة المنتخبة، ونحن إن شاء الله جميعا سنتحمل هذه الأمانة ونؤدي حقها كما يجب. هاي نقاط فيما يتعلق باللي صار. بدي طل شوي على بعض التحاليل بالموضوع الانتخابي، اذكر بعض الاصول لانه هذا بفسر كمان ما جرى بالنسبة لنا، وايضا نحن بجبل لبنان بعدين بالجنوب بعدين هلا بالشمال ان حضور معين او محدود. مليح انا اذكر لانه هلا في كتير تحليلات بالبلد من يوم الاحد وهيك جي، وحتكمل هاي التحليلات بعد جبل لبنان قراءات سياسية حتكون طويلة عريضة، وبعد الجنوب وبعد الشمال، وفي نهاية الانتخابات البلدية حيكون في كتير قراءات سياسية بالبلد وانعكاسات وتداعيات للوضع السياسي اللبناني، سواء فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، فيما يتعلق ببقية الأمور. طبعا أنا ما هحكي كل الأصول، أنا حكيت شيء الجمعة الماضية، بدي أضيف بعض الأصول اللي نحن تبنينا عليها في حزب الله في إدارة الانتخابات البلدية الحالية. واحد حكيت ثلاث أصول أو اثنين أو ثلاثة، هلا بشوف هدا بيطلع. واحد، نحن تبنينا هالسنة وبالاستفادة من التجارب السابقة أنه يا خيي نحن بدنا نعمل تحالفاتنا، صح الانتخابات البلدية المائية وخدماتية لكن هي سياسية أيضا. هلا بقول لك ذات لون سياسي، طابع سياسي، وجه سياسي، اللبنانيين شاطرين بالتوصيفات، هي انتخابات إنمائية خدماتية سياسية بكل ما للكلمة معنى بلبنان هيك. طيب يعني في تحالفات سياسية بدها تركب. نحن أخذنا قرار أنه بدنا تكون تحالفاتنا السياسية منسجمة مع وضعنا السياسي، يعني مع من نتحالف؟ مع حلفائنا وأصدقائنا في الخط السياسي العام. أما الخصوم السياسيون، ولا أتحدث عن أعداء، الخصوم السياسيون اللي أنت وياهم من كم سنة، يمكن من 2005 ولهلا، بس بهول كم سنة الأخيرات لا خلوا لا سيف ولا ألم ولا تلفزيون ولا إذاعة ولا جريدة، ونازلين فينا تشويه وإهانات وإساءات وحرب فوق الطاولة وتحت الطاولة. أنا ليش بدي أتحالف معهم بالانتخابات البلدية؟ أنا أريد أن أحترم عقلي، أقول أنا يعني حزب الله، نحن نريد أن نحترم عقولنا وعقول جمهورنا. أنا ما بقدر أجي لجمهور حزب الله اللي كل يوم هو في حالة يوتر وتثار حساسيته ويشتم ويهان ويساء إلى شهدائه وإلى جرحاه وإلى مجاهديه، يروح بكرة في لائحة نحن والتيار السياسي الفلاني والحزب الفلاني والجهة الفلانية، وبدك تصوت لهم وبدك تشكل لهم رافعة وبدك ترجع تعمل لهم إعادة إحياء سياسي. منكون عم نحمل قواعدنا وجمهورنا ما لا يطاق، حتى لو في مصلحة سياسية. نحن هذا جاوبناه بالسابق ودفعنا ثمنه اللي هلأ اندفع ببيروت، يعني قوى سياسية أخرى دفعت هذا الثمن لما حملت قواعدها وجمهورها خيارات تحالفية، هاي القواعد وهذا الجماهير مش مثقفة عليه ومتحسسة منه. إذا نحن بالسياسي بالحد الأدنى بيكفي، بالموضوع العائلي ونشوف كيف نحل مشكلتنا، لكن بالسياسي خلينا ما نحمل جمهورنا وقواعدنا ما لا يطيقون. وحقيقة واحد بتجي بتقول له أخي هذا فلان من كم سنة بالتلفزيون وبالإذاعة وعلى المنابر كل يوم سب وشتم وإهاني لشهدائك وجرحاك ومجاهديك ومقاومتك ورموزك ومقدساتك وتخوينك وتشويهك، وشوي تاني يوم أنا بدي أروح أعمل معه تحالف في الانتخابات البلدية اللي هي سياسية روح صوت له وعومه. هذا أول نقطة. ولذلك بكل تحالفاتنا من المرحلة الأولى لنخلص، نحن حزب الله مش متحالفين مع خصم سياسي. هلأ إذا ظامط له شي استثناء شي واحد بشكل شخصي فردي بشي ضيعة أنا ما عندي علم، بس هذا الأصل وهي السياسة العامة. نحن نتحالف مع حلفائنا، مع أصدقائنا، مع اللي في لقاء بيننا وبينهم، مع اللي بالحد الأدنى لم يسيئوا إلينا ولم يعتدوا علينا. هيدا واحد. هلا دخلوا ببالكم لأنه عضوه بقول شو صعب وبنفهم شو عم بيصير معنا. طبعا هذا ليس اعتراض على خيارات حلفائنا، هي النقطة الثانية. النقطة الثانية نحن أخذنا قرار أنه نتفهم حلفائنا. والله خلينا نحكي بالمشبرة هيك، يعني التيار الوطني الحر بده يتحالف مع القوات مع حزب الكتائب، هو نتفهم هذا الموضوع. إخواننا بحركة أمل بيتحالفوا والله مع التيار المستقبل أو مع الحزب الفلاني أو الجهة الفلاني، ما في مشكلة وما عدنا اعتراضها، لا عم نأشكل ولا عم نعطي، ونقولها متفهم والناس تأخذها واحدة. كذلك في الساحة السنية، كذلك في الساحة الدرزية، في كل الساحات وفي كل المحافظات نحن نتفهم حلفائنا بيتحالفوا مع خصومهم أو مع حلفائهم أو متفاهمين جدد معاهم من أجل حسابات انتخابية أو بلدية أو اختيارية أو تهدئة ساحات أو تجنب مشاكل في هذه المدينة أو في القرية، كله متفهم ما في مشكلة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه حيث يختلف حلفاؤنا أو حيث يتواجد حلفاؤنا في لوائح نحن مش موجودين فيها، سواء كنا موجودين انتخابيا او ترشيحا. هون بدي احكي كلمة واضحة بمفعول واجعي ولا قدام، لانه عند كل استحقاق انتخابي بلدي نيابي سياسي بيطلعوا ناس بدهم يشتغلوا فينا وبحلفائنا. يا اخوان يا احبائنا يا كل حلفائنا، يا كل حلفائنا، نحن ملتزمين معكم سياسيا واخلاقيا وادبيا معكم انتم، ولكننا لسنا ملزمين بمن تتحالفون معه، لسنا ملزمين لا أخلاقيا ولا أدبيا ولا سياسيا ولا في تفاهم بيقول هيك، ولا في اتفاق بيقول هيك، ولا في تنسيق بيناتنا بيقول هيك. بالعكس، هذا اللي عم قوله هلا على التلفزيون هذا متفقين عليه نحن على الطاولات بالغرف وباللقاءات الثنائية. أنا حزب الله، أنا ملتزم مع التيار الوطني الحر باعتبار في تفاهم بيننا وبين التيار الوطني الحر، بس أنا مش ملزم بالقوات اللبنانية ولا ملزم بالكتائب ولا ملزم بأي آخر بتحالف معه التيار الوطني الحر إذا كان خصم سياسي بالنسبة لإلي. مش ملزم. هلأ بساعد ما بساعد بحث تاني، بس في ناس عم بيطالبوك أن أنت ملزم وأنت عم تطلع بعينين وثلاثة عيون وميتين عين وعشرين عين وسبع عيون. نحن لدينا عينان بصيرتان ثاقبتان، ونحن بالكرة الأرضية إذا في حركات وأحزاب وتيارات وجهات أهل وفا وأهل صدق وأهل التزام نحن منهم. نحن لا بنغدر ولا منخون ولا منترك حليف ولا منتخلى عن صديق ولا منطعن الظهر، ومندفع دم من شان هذا الالتزام. بس هيدا هو الالتزام. نحن مش ملزمين بحلفاء أو بشركاء في لوائح راحوا عليها حلفائنا. هذا الأصل الثالث. هذا اللي صار بالمرحلة الأولى واللي حيصير بالمرحلة الثانية وبالثالثة وبالرابعة. بناء على ما تقدم باختصار شديد بهذا العنوان بدي أعقب تعقيبات سريعة موضوع بيروت، لأنه في كتير تحليلات هلا بيروت. كل اللي عم بيصير ببيروت بتمنى سجالات ومشاكل وتحليلات وقراءات. نحن يا خي ما لنا خصة بهذا اللي صار ببيروت. نحن من أول يوم إجن قال في لائحة اسمها لائحة البيارتة عم تركب، عم بيركبها تيار المستقبل. طيب بناء على الأصل الأول اللي حكيته، نحن حزب الله ماخدين قرار بهاي الانتخابات ما بدنا نركب مع خصم سياسي. تيار المستقبل خصم سياسي، بدي شو أكتر من هيك؟ طيب حلفائنا وجدوا مصلحة، هني لقوا مصلحة انه ما في مشكلة يكونوا بهيد اللائحة، فكانوا وشارك باللائحة من حلفائنا اللي انا لا بتذكرهم بالحد الأدنى، اخواننا بحركة امل وبالتيار الوطني وبالطشنق. نحن ما عندنا مشكلة وما اعترضنا، وبالعكس الله يعطيكم العافية والله يبارك ان شاء الله. بالعكس هذا بيلم البلد. يمكن نحن بالانتخابات الماضية رفضنا الدخول في اللائحة الائتلافية في بيروت لأنهم رفضوا أن يضموا إليها ممثلين عن التيار الوطني الحر. الحمد لله السنة ضموا ممثلين، لكن حيثيتنا كانت حيثية سياسية، فإن نحن ما بدنا نشارك. فهذا الاعتبار الأساسي. هلأ بيقعد هذا بيحلل لك، بيقول لك رسالة فوق الطاولة وتحت الطاولة وإيجابية وسلبية. هاي نتائج، هاي يمكن تكون نتائج، لكن نحن السبب تبعنا هو هيدا. لا عم نمرق رسائل لا فوق الطاولة لا تحت الطاولة، اقول بدكن اياه. لكن السبب الحقيقي لما قعدوا الاخوان واخدوا اهوال، نحن هون ما منشارك لانه عنا هذا الاصل السياسي وانتهى. هذا شو بتكون نتائجه بحث تاني. طيب الخيار الاخر قد يقال انه طيب يخي ليش ببيروت ما روح عملوا لائحة تانية انتو، او ادعموا اللوائح الأخرى لائحة أخرى وكان ممكن تعطوها فرصة النجاح. يعني للأسف الشديد أنا شفت في بعض الكتاب بيقولوا أنه سبب سقوط اللوائح الأخرى هو أنه حزب الله ما تدخل بانتخابات بيروت. غلطانين مشتبهين وحسبوها مظبوط. يعني على كل ما عملنا لائحة تانية وما دعمنا لوائح أخرى بالبلدية ببيروت لعدة أسباب، منها لا نريد أن نكون في لائحة في مواجهة حلفائنا. اثنين، لا يمكننا أن نجمع بقية اللوائح في لوائح في لائحة واحدة، وأنتوا شفتوا وهذا موضوع صعب، ونحن جربنا هذا الموضوع بالمرات الماضية واللي قبلها. الشغلة الثالثة، فرصة الفوز صعبة، ولذلك الذهاب إلى معركة سيتم الاستفادة منها، تعبير الأدق سوء، سيتم سوء الاستفادة منها في التحريض الطائفي والمذهبي ويا غيرة الدين ويا أهل السنة برسم لهم بحكيكنا ويا غيرة الدين ويا أهل بيروت ويا أهل السنة والجماعة وقوموا لينا ومدري شو. بدها تنعم المعركة مطحنة إلى أول ما إلى آخر ببيروت. ونحن جماعة عم نهرب من المشكل ومثل ما شايفين بعدين عن الإعلام وبعدين عن المقابلات وبعدين عن التعليقات، بس عم نقاتل في الجبهة الجدية لأنه بدنا مستوى أقل من التوتر في البلد ما أمكن. ولذلك عزفنا عن بيروت هالقد من هون طالع، اكتبوا حللوا قولوا البدكنية. طبعا نحن ما قلنا للناس قاطعوا، نحن الناس انتوا أحرار تخبوا البدكنية. هلأ قاطعوا، مش نحن أخذنا قرار مقاطعة، غابوا عن صناديق. بالنسبة للشرائح اللي بتسمعنا، ما نحن قلنا لغيبة عن صناديق، هي غابت. هذا جزء من الموضوع العام اللي لازم يندرس ويتناقش بموضوع انتخابات بيروت. اثنين، انتخابات زحلة. نحن لم نرشح أحدا منا من حزب الله في زحلة. اثنين، لم يكن هدفنا أن نتمثل كحزب الله في مجلس بلدية زحلة، يعني هذا ما كان هدف. ثلاثة، كنا نتمنى على حلفائنا وأصدقائنا الثلاثة المعروفين أن يتحالفوا فيما بينهم وندعمهم جميعا، ولكن هذا لم يحصل وتفرقت اللوائح إلى ثلاث لوائح. كل صديق من الثلاثة كان يتوقع أن ندعم لائحته بالكامل دون الأخرى، وهذا غير مناسب لنا، لا بالصداقة ولا بالتزاماتنا الأخلاقية والأدبية والسياسية. كان خيارنا تقديم الدعم لكامل مرشحي التيار الوطني الحر في لائحة الأحزاب في زحلة، وتقسيم بقية الحصة بالمناصفة بين اللائحتين الأخريين. موقفنا وانتخابنا في زحلة اعتباراته بالكامل أخلاقية سياسية وليست مصلحية، لا بدنا نوصل على مجلس البلدية ولا بدنا ننافس حدا، ولكن لم نكن نستطيع أن نترك أصدقائنا. الاعتكاف أو ترك الانتخابات في زحلة بتعرف شو كان حيصير؟ الكل حيحملنا مسؤولية، لو أنتوا جيتوا صوتوا كانت نجحت اللائحة تبعنا. طيب هيا نجينا وصوتنا ووزعنا أصواتنا على أصدقائنا وحلفائنا وكانت هذه النتيجة. لذلك اعتباراتنا كانت أخلاقية وسياسية وأخوية وصداقتية إن صح التعبير. البعض من الأصدقاء في التيار الوطني الحر، أقول بعض الأصدقاء لأنه نحن مع العماد عون ومع رئيس التيار الأستاذ جبران وكثير من القادة في التيار الوطني الحر العلاقة فوق الثقة، لكن بضل ينشغل فينا وفيهم، يعني أنه والله في بعض طلع معه كيف كان لازم حزب الله يعطي لائحة الأحزاب كاملة في زحلة باعتباره نحن على اللائحة. هذا التوقع خطأ، هلأ خطأ وكان خطأ وبالمستقبل خطأ. وبرجع بقلكم يا حبايبي يا أعزائي، نحن ملتزمين معاكم، لسنا ملتزمين مع حلفائكم، ما تتوقعوا منا التزام مع حلفائكم. ده هذا الموضوع، مش كل استحقاق بده حدا يقعد يشتغل فينا بالمجالس وبالمقالات وبالإعلام. طيب بالنسبة لبقية مدن وبلدات البقاع التي شاركنا فيها وحيثما كانت لوائح الوفاء والتنمية، يعني تحالف حزب الله وحركة أمل والأحزاب الصديقة، ونجحت كلها. هلأ حيثيات هذا النجاح والفوز ودلالاته قراءته سأترك الحديث عنها اليوم إلى 25 من أيار إن شاء الله، منكون خلصنا جبل لبنان وخلصنا الجنوب وبعد في بس الشمال، وقتها منحكي عن هذا الموضوع ورسالته دلالاته نتائجه تقييمه، فما بياخد أكثر من هيك من وقتكم. بيبقى فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة من الانتخابات البلدية، الأحد الجاي عندنا جبل لبنان من ضمن البلديات في الضاحية الجنوبية. بالضاحية الجنوبية نحن شكلنا لوائح تحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وبقية الأحزاب الصديقة بالتفاهم مع العائلات والناس، ولذلك سميت هذه اللوائح بلوائح الوفاء والتنمية والإصلاح باعتبار تنوع التحالف السياسي اللي موجود فيها. مثل ما حكينا بالأسبوع الماضي، نحن ندعو أهلنا في المرحلة المقبلة أيضا في قرى أخرى في جبل لبنان ومدن أخرى قلنا فيها تواجد، في لوائح قلنا فيها توجه ما، هذا عادة تفاصيل اللجان الانتخابية هن بيعمموا. نحن ندعو أهلنا الكرام للمشاركة الفعالة أيضا في المرحلة الثانية والثالثة وكل مراحل، ندعوهم إلى دعم لوائح الوفاء والتنمية والإصلاح في بلدات الضاحية الجنوبية وبقية البلدات التي لنا فيها لوائح وحضور، ونشكرهم على كل حال على الموقف الذي يختارونه أيا يكن هذا الموقف. العنوان الأخير فيما يتعلق بالطبيعة المناسبة التي نحن فيها الآن، جراحكم يا إخواني وأخواتي، أنا بدي أحكي معكم شوي كجرحى عن بعض المسائل وبعض المسؤوليات. جراحكم نعم هي شهادة لكم في الدنيا وفي الآخرة، شهادة في الدنيا لكم ولمقاومتكم ومسيرتكم، وشهادة لكم في الآخرة على تضحياتكم وإخلاصكم وجهادكم وطاعتكم لله عز وجل وعبوديتكم لله عز وجل، شهادة على صبركم والتزامكم وثباتكم وتحملكم المسؤولية. الجراح هلا باعتبار بهاي السنوات الأخيرة أيضا لدينا عدد معتد به من الجرحى الجدد من الإخوة المجاهدين والمقاومين والمقاتلين، الجريح يدخل مرحلة جديدة في حياته، مرحلة جديدة بالكامل على الوضع النفسي، على المستوى الروحي، على المستوى الاجتماعي، حياته بتتبدل، نشاطه، حركته، أكله، شربه، مزاجه، علاقاته الشخصية، علاقاته العائلية، علاقاته الاجتماعي، حضوره العملي، هذه من الأمور الواقعية اللي أنتوا شايفينها. ولذلك الأخ الجريح يجب أن يتهيأ لهذه المرحلة الجديدة. هو أنهى مرحلة من الجهاد وتحمل المسؤولية والطاعة لله، ودخل في مرحلة جديدة من الجهاد والطاعة لله والعبودية والعمل من أجل آخرته. اللي تغير هو أنه أصيب في جسده، تغير عليه التكليف وحينعكس على نمط الحياة تبعه. هون في تحديات حقيقية أمام الجريح، في تحديات حقيقية أمام عائلة الجريح، في تحديات حقيقية أمام المقاومة ومؤسسات المقاومة ومجتمع المقاومة اتجاه الجريح. بالنسبة للجريح بالأول، وإن كان بعض العناوين هي عناوين مشتركة للكل، الجريح يجب أن يعرف أولا أنه من خلال الجراح في صبغة، في سمة، في ختم الله سبحانه وتعالى أعطاه ينتسب لله عز وجل. فكما أن الشهداء هم شهداء الله، الجرحى هم جرحى الله، هم ينتسبون له كما ينتسب إليه عباده الصالحون وأولياؤه. مثل الأرض، هاي أرض، لما بتصير مسجد بتصير بيت الله. قبل ما تصير مسجد فيك تكب فيها زبالة، بعد ما تصير مسجد صار لها حرمة لأنها انتسبت نسبة خاصة إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ المجاهد له حرمة وله كرامة، عندما يستشهد تصبح له حرمة وكرامة من نوع آخر إضافية، وكذلك عندما يبقى على قيد الحياة جراحه، هذا الختم أنا بسميه ختم من الله، يعطيه هذه النسبة الجديدة وهذا الموقع الجديد وهذه الدرجة الجديدة، وبالتالي له مكانته وكرامته عند الله سبحانه وتعالى. هو يجب أن يدرك ذلك، عائلته يجب أن تدرك ذلك، ومجتمعه ومقاومته أيضا. ولذلك حرمة الجريح هي أكبر وأعلى من حرمة غير الجريح، ليس لأن الآخر ليس له حرمة، لا، له حرمة وكرامة، ولكن هنا يوجد درجة إضافية ويجب التعامل معه معنويا ونفسيا وروحيا على هذا الأساس. الأخ الجريح يجب أن يعرف أنه حصل على درجة أو درجات يعلمها الله عز وجل، لأنه من المجاهدين الذين فضلهم الله عز وجل في محكم آياته. مسؤولية الجريح الأولى هي أن يحافظ على هذا المقام وعلى هذه الدرجة، أن لا يحبط ثوابه، وأن لا يضيع أجره، وأن لا يسقط درجته. وهذا يرتب عليه جهادا آخر مع نفسه. الجريح يعني صار دخل في مرحلة معاناة، بده يصبر على جراحه وعلى مرضه وعلى آلامه، على النقص الذي لحق بجسده وعلى عائلته وعلى بيئته وعلى مجتمعه وعلى تقصيرنا نحن كمان إذا أصرنا بحقه أو لما منقصر بحقه، أن يصبر حتى يحفظ درجته بل يرفعها أكثر، حتى يحصن مقامه بل يشمخ به أكثر. جهاد الجريح هو الجهاد الأكبر الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونشهد من خلال معطياتي ومعلوماتي ومتابعاتي أن جرحانا بالأعم الأغلب وبأغلبية ساحقة، حتى ما يطلع العالم كله معصوم، لا، بالأغلبية الساحقة، نعم، كانوا من أهل الصبر ومن أهل التحمل ومن أهل الثبات. البعض جراحه يسقطه عقائديا فيرتاب ويحبط، البعض جراحه تسقطه سياسيا فيندم على خياره السياسي، البعض جراحه تسقطه أخلاقيا فيسقط على المستوى السلوكي. إبليس يستغل والشياطين يستغلون الجراح كما يستغلون سلامة الجسد وصحة البدن في دفع الإنسان إلى الانحراف بأسلوب أو بآخر. أنت معركتك مع شياطين الجن والإنس ساحتها نفسك، وأنت تملك شيئا غاليا جدا، شيئا ذهبيا، شيئا وعدك الله به في مقام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يجب أن تتمسك به بقوة، يجب أن تضحي من أجل بقائه بقوة. أنت قدمت عينيك أو يديك أو رجليك أو شللت أو 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 وحصلت على هذا الوسام وعلى هذا المقام وعلى هذه الدرجة عند الله وفي القيامة. مسؤوليتك الكبرى أن لا تفرط بهذا، وهذا من خلال جهادك وصبرك وثباتك وتحملك، وهذا بده جهد، جهد نفسي وجهد فكري وجهد ثقافي، كلياتنا لازم نتساعد لأنه كمان نحن مبتلين وكلنا مبتلين. الأمر الثاني الذي أريد أن ألفت له أيضا، هذا ينطبق على الجرحى وعائلاتهم وعلى المسيرة، أنه الأخوان والأخوات هم في حالة الجراح كل لحظة هو في حالة جهاد. المجاهد لما بيرجع من الجبهة بالعطلة خلاص يروح يشم الهواء، يقعد مع عائلته، ما بعرف شو يعمل، هون وقف الكتيبة، وقفت طبعا كتاب الأعمال، إجا من الجهاد راح على حياته التانية، بيسجلوا له شو عم يعمل بهالفرصة بهالعشرة أيام أو خمسة أيام. لكن الجريح من اللحظة اللي بيصير فيها جريح، قلم أقلام الملائكة تكتب وتكتب إلى ساعة الوفاة، لأن هذه الجراح هي جهاد مستمر، الصبر على هذه الجراح هو جهاد مستمر، الثبات من موقع الجراح هو جهاد مستمر، يسجل ويكتب ويدون أجرا وثوابا ودرجة ومقاما وكرامة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي أنتوا بتكون إياه، أنت رحتوا تستشهدوا مش تجرحوا، الشهيد وصل، أنت الله أعطاك فرصة أجلك بس حملك مسؤولية أنك تكمل لتوصل لعنده. أيضا في عناوين الثواب والأجر والكرامة بيجي عنوان البلاء، بينطبق على الجريح، المؤمن مبتلى، الجريح له بلاءات خاصة. وكل ما تقرؤونه فيكم تروحوا على كتاب ميزان الحكمة، تفتشوا بالكمبيوتر بتطلع عنوان البلاء، كل ما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين يصبرون على بلائه واختباره وامتحانه كتب لكم. في عنوان تاني عنوان المرض، شوفوا كمان بميزان الحكمة عنوان المرض، بتلاقوا روايات ما شاء الله، لأن الجريح من خلال معاناة والآلام هو مريض بشكل معين أو بنسبة كبيرة جدا، وينطبق عليه هذا العنوان لأنه يعاني، بل يعاني أكثر من مرض المرضى. وما ذكر في هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الساعات والأيام التي يقضيها الإنسان في معالجة ومواجهة آلام المرض، فكيف إذا كان هذا المرض بسبب الجهاد في سبيل الله؟ كم تحط عنه من الذنوب وتحبط عنه السيئات وتبعده وتطهره وتنقيه، وبعضها يزيده أجرا وثوابا ومقاما. إذن الحال اللي أنتم فيه لا هو حال جهاد مستمر، وهو حال عبادة مستمرة. يجب أن نفهم هذا الحال اللي نحن فيه ونتعامل معه على هذا الأساس، ونحرص على ما أعطانا إياه الله من وسام ومقام ودرجة وخطوة. بعد الجريح ما انتهت مسؤوليته هون، بده يكمل. أنت عندكم مسؤوليات. أولا في موضوع الجانب التعبوي للناس، مو شرط تطلع على منبر وتخطب، الجويح لما بيقعد بين مجموعة بين اثنين بين ثلاثة سبع، أنا حكي هذا الموضوع بلقاء قديم مع الجرحى، أنت كلامك تأثيرك حكيك، في ناس بتأثروا وفي ناس بتفاعلوا، لأنك أنت عم تحكي من موقع العمل، أنت مش من الذين يقولون ما لا يفعلون، أنت من الذين فعلوا وقاتلوا وقاوموا وجاهدوا وضحوا ووصلوا إلى الشهادة ولكن أعطوا وسام الجراح. بالتالي أنت عندك مصداقية أكثر مننا كلنا سوا، وبالتالي مسؤوليتك بالتعبئة وبالاستنهاض وبالتثبيت روحية الناس وعقلية الناس وثقافة الناس وإرادة الناس مسؤوليتك عالية جدا، ويجب أن لا تضيع هذه المسؤولية. بمرحلة كان مطلوب منك تحمل بندقية، الآن مطلوب منك تعبر بلسانك بالإشارة إذا ما فيكش تحكي بلسانك بأي وسيلة لتثبيت الناس واستنهاض الناس وتحريك الناس، لأنه اليوم الحرب النفسية والحرب الناعمة مثل ما شفتوا قبل شوي، تشويه الصورة، الحصار، التحريض هو جزء من معركة التدمير للمقاومة. دماؤكم صنعت إنجازات، يجب أن تحفظوا إنجازات دمائكم بألسنتكم بأصواتكم بكلماتكم ببيانكم بمشاعركم الصادقة التي تعبرون عنها. فإذن هذا مشترك عند الكل. تاني، الإخوان اللي بعضهم بيقدروا يشتغلوا يشاركوا بأي مستوى من المشاركة، بأي مستوى من المشاركة ما في عيب، ما تحطوا القضايا الاعتبارية والموقعيات التنظيمية تاخدوها بعين، حطوها على جنب. سأقول لكم شيئا، الله سبحانه وتعالى، هلا يمكن هذا الكلام يطلع فيه شبهة رياء، أنا اشتغلت على حالي مدة طويلة، إذا أنا بكون تكليفي يكون إلي شرف أن أحمل بندقية وأحرس موقع أو مكان أو بيت أو مركز من مراكز حزب الله، أنا أفعل ذلك. الآن إذا بيجي بيقولوا لي أنت فلان الفلاني تكليفك هو هيدا، بحمل بارودي وبعتبر أنا يكون إلي شرف أن أكون جنديا في حزب الله أحرس مركزا أو بيتا أو مكانا أو محورا أو موقعا. خنحط الاعتبارات على جنب، أنه شيء هالشغلة اللي عم تعطوني إياها، بقدر أشتغل على الإشارة أشتغل على الإشارة، بقدر أشتغل بالمعلومات بشتغل بالمعلومات، بالتثقيف بالتثقيف، بأي مجال إداري، مش أنه أنا إلا بقاتل بالجبهة أو بقعد بالبيت، لا. العمل نحن نحتاج إليكم، إلى جهودكم، إلى حضوركم، إلى طاقاتكم، إلى عقولكم، إلى تأييد الله، لأنكم مأيدون من الله عز وجل، مختومين أنتم من الله سبحانه وتعالى، ما توقفوا عند الاعتبارات الشخصية والمعنوية أضف إلى ذلك أن العمل عندما تذهبون إلى العمل أيا يكن هذا العمل، هذا شرط صحي يا إخوان، شرط صحي، شرط نفسي. أصل القعدة بالبيت بدون شغل بدون ضهرة بدون اختلاط مع الناس بيعمل اكتئاب، بيعمل إحباط، بيعمل وضع نفسي صعب، هذا بيعقد الوضع الصحي كمان، وهذا جزء من الشروط الصحية النفسية اللي أجمع عليها الأطباء والتجربة بتقول هيك. يا أخي واحد مو جريح ومش مريض ولا مشلول ولا رايحين عينيه ولا شيء، سليم صار، يقعد بالبيت ما يظهر جمعة من بيته، بيلاقي حاله صار عنده مدري درجة اكتئاب مدري قديش. لذلك العمل يوفر للإخوة، أولا يخدم المسيرة، يخدم إنجازات دمائكم، وأيضا يساعد في موضوع الصحة النفسية والصحة الجسدية أيضا، حتى الصحة النفسية بتنعكس على الجسد، الاكتئاب أو الحزن أو الانكفاء النفسي بيأثر على الجسد، الراحة النفسية، الإقبال النفسي، المعنويات، حتى بداء والعياذ بالله مثل داء السرطان معروف الأطباء بيقولوا المقاومة النفسية عند المريض بتخلي إمكانية نجاح العلاج عالية جدا، الاكتئاب والانهيار النفسي عند المريض بتعجل عليه. نحن بدنا نحمل هاي المسؤولية، وبالتالي الحضور في العمل، المشاركة في النشاطات، الاحتفالات، المناسبات، المسيرات، اللقاءات العامة، الاجتماعات، عدم الانزواء، عدم الابتعاد، عدم الانقطاع، نفس حضوركم. أنا بعرف أنا مجمع سيد الشهداء لما كنت أروح بالزمان، أو لا لما بطلع الشاشة لما بشوف إخوان جرحى قاعدين على المقاعد تبعهم، أنا وعم بسمع التعزي وعم بتطلع فيهم مشهد مختلف، عم تستحضر التاريخ، هذا أبو الفضل عباس هيا قدام عينيك، هيا قدام الطاعين، هذه عينه واحد بس هي مكمل، ما ترك الحسين، ما تخلى عن الحسين. ولذلك الحضور الدائم نعم له تأثير معنوي كبير جدا علينا جميعا، على كل الذين يواصلون الدفاع عن لبنان وشعب لبنان وعن كرامة ومقدسات هذه الأمة. ما تستهين انه انا هلا بدي اروح بالكراجي تبعي على الحسينية او على المسجد، شو هلا بكي. نفس حضورك حجة على كل الموجودين، حجة على الذين يشاهدونك على الشاشة، تحريض لهم، إقامة الحجة عليهم، تحميلهم المسؤولية ليتذكروا أنه من أجل أمنكم وسلامتكم وكرامتكم ضحى هؤلاء الجرحى وضحى أولئك الشهداء، ويجب أن تكونوا أهلا لحمل أمانة إنجازات الجرحى وإنجازات الشهداء. إذن الحضور، عدم الانكفاء، المشاركة في النشاطات، ومن جملتها أيضا النشاطات الرياضية. هنا طبعا مسؤولية المقاومة والمؤسسة والكل أن يساعدوا، ننطلق حتى على الموضوع الرياضي ونعمل نوادي ونعمل فرق وننافس مثل ما عاملين إخواننا الجرحى بإيران. موضوع رياضي مهم جدا جدا جدا. أنا الآن بحكيكم عن رياضة وأنا بعملش رياضة يعني، بس يعني أنتم بتستفيدوا من هالحكي، أنا ما بستفيد. بكل الأحوال الحضور المباشرة، مواصلة العمل، هاي مسؤولية إخواننا الجرحى. ما حدا يعتبر انه مسؤوليته انتهت بجراحه. بالنسبة للعائلات، الاباء، الامهات، بالنسبة للجرحى العزابية وحتى المزوجين، الزوجات، الاولاد، العائلة ايضا تتحمل مسؤولية كبيرة جدا. اولا يجب ان تشعر بالفخر انها عائلة جريح كما عوائل الشهداء. يجب ان تتحمل مسؤولية كاملة تجاه هذا الجريح. يجب ان تتحمل العبء، ويجب ان تراعي الخصوصيات الجديدة والوضع الجديد والتداعيات الجديدة لجراح هذا الجريح، تتفهم مشاعره، تتفهم أوضاعه، تتفهم احتياجاته. هذا أيضا من جهاد العائلة، من جهاد الأب والأم والزوجة. الجهاد الحقيقي للزوجة هو هذا، حسن التبعل هو هذا. الأولاد أيضا يجب أن يفتخروا بأبيهم الجريح المقاوم، ويجب أيضا أن يتفهموا ظروفه وحاجاته وأوضاعه، وألا يرفعوا سقف توقعاتهم منه كما لو كان سليم الجسد والبدن. هاي مسؤولية عائلية. المؤسسة أيضا مسؤوليتها تجاه الجرحى هي مسؤولية قائمة ومستمرة. حزب الله، المقاومة، نحن نعتبر هذا جزء من مسؤوليتنا. طبعا نشكر الإخوة، نشكر الجرحى على صبرهم، نشكر العائلات على تحملها المسؤولية وثباتها وصبرها. دائما أنا أتحدث بإكبار عن أمهات الجرحى وعن زوجات الجرحى وعن الأخوات اللاتي تزوجن بجرحى بعد جراحهن، أقول لهم شكر خاص وجزيل وتقدير وأكثر من تحية، لأنه عم يتحملوا مسؤولية خاصة وإضافية. بعضهم قد يعتبر، بعض أنا بعرف في أباء وأمهات بيقولوا للصبية شو عم تبيعي شبابك كله، هي عم تبيع شبابها لشاب قدم جزء من جسده من أجل أن نحيا جميعا بكرامة. أيضا شكر للأخوة والأخوات بالمؤسسة، للأخ الحاج أبو حسن العزيز والحبيب، لكل إخواننا وأخواتنا مؤسسة الجرحى اللي حقيقة بكل إخلاص وجهد وجدية عم يشتغلوا. هلأ أحيانا بيكون عندنا ضعف بالإمكانات، أحيانا تمر علينا ظروف صعبة، لكن في قدر المستطاع والطاقة المؤسسة تبذل جهدها. نحن كلياتنا لازم نتعاون لنرفع إمكانات ومقدرات هذه المؤسسة مع التحديات الجديدة وازدياد عدد الجرحى. لكن بكل الأحوال أنتم جزء طبيعي والنتاج طبيعي لهذه المعركة. عندما نذهب إلى المعركة هناك من يستشهد وهناك من يؤسر ويسجن، وبعدين الله بمن عليه بالخروج من السجن ومعه تبقى آثار، مثل ما الجريح بكل لحظة هو مجاهد، الأسير بكل لحظة موجود فيها بالسجن هو مجاهد، ويكتب له جهاد وعبودية وطاعة وعبادة، بس لأنه عم نحكي عن الجرحى. فهذا ناتج طبيعي المعركة. أهمية هذا الناتج بالنسبة لكم هو التالي: أولا أن هذا يوم القيامة لا يضيع، لن يضيع أجركم عند الله سبحانه وتعالى، أنتم المحسنون، أنتم المجاهدون، أنتم الصابرون، خير الجزاء عند الله سبحانه وتعالى لكم. الله لا بينسى ولا بيجهل ولا بيضيع والعياذ بالله، ولا يشغله شأن عن شأن. بعد 100 سنة وألف سنة ومئة ألف سنة ومليار سنة نحن البشر بننسى، بننسى تضحيات الناس، بننسى كراماتها، بننسى جهادها، بننسى جراحها، الله ما بينسى شيء. أجركم عند الله لا يضيع، وأنتم كان هدفكم هو الله وكنتم تتطلعون إلى هذه الآخرة، بعتم دنياكم بآخرتكم، وهذه الآخرة لكم لكن بشرطها وشروطها أن نحافظ على هذا الوسام وعلى هذا الموقع. وفي الدنيا أيضا ثانيا أن دماءكم وجراحكم كدماء الشهداء وعذابات الأسرى وتعب المجاهدين أثمرت أنتجت أعطت لشعبكم، لأهلكم، لقواكم، لبلدكم، لوطنكم، لمنطقتكم ولأمتكم ولحضارتكم ولدينكم، أعطت المزيد من الكرامة والحرية والسيادة والعزة والحضور والأمن والأمان والسلامة. هذا الذي نقول شرف الدنيا وشرف الآخرة، وعز الدنيا وعز الآخرة، وكرامة الدنيا وكرامة الآخرة. لا يمكن الحصول على الكرامة والعزة والشرف والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، لا بالحكي ولا بالقعود ولا بالتمنيات ولا حتى بالدعاء فقط، وإنما بالعمل، بالجهاد، بالتضحيات وبالدعاء، بالشهادة، بالجراح، بتحمل الزنازين، بمواصلة الطريق، بتحمل الحصار وخذلان الصديق وتكالب العدو. ولكن عندما نحمل في قلوبنا وأرواحنا وجنبات أجسادنا، عندما نحمل روح أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي يرفض أن يعطي إعطاء الذليل أو يقر إقرار العبيد أو يفر فرار العبيد، نذهب إلى الشهادة بوجوه وقلوب مستبشرة فرحة. عندما نحمل في قلوبنا وأرواحنا روح زين العابدين، نتغلب على القيود وعلى السجانين وعلى المحاصرين بإرادتنا وبروحنا وبفكرنا وبصوتنا. وعندما نحمل روح أبي الفضل العباس تقطع اليمين ونواصل طريقنا، وتقطع اليسار ونواصل طريقنا، وتصاب أحدى عيوننا بالسهم وأخرى بالتراب، ونكمل الطريق إلى الحسين. قد لا نصل في الدنيا ولكننا نصل في الآخرة، بل عندما نستشهد نصل إلى الحسين. بهذه الروحية، روحية هؤلاء الذين ولدوا في مثل هذه الأيام، وبروحية الأمل والاستبشار والآتي، الأمل الآتي في المستقبل، النصر الآتي في المستقبل. الله سبحانه وتعالى وعدنا، وعد المؤمنين المجاهدين الصابرين، وعدهم بأن الأرض لهم وأن النصر لهم وأن المستقبل لهم، وما عليهم سوى أن يثبتوا في هذه الدنيا أنهم جديرون بهذا المستقبل وبهذا النصر حتى يتنزل عليهم. بارك الله فيكم، بعائلاتكم، بجهادكم، بجراحكم، تقبل الله جهادكم وطاعتكم وجراحكم وأعمالكم، وجزاكم الله خير الجزاء، ونصركم على عدوكم وحشركم مع أنبيائه وأوليائه وأحبائه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.